طبعا يأتي ببعض هذا الدعاء يأتي فيه يأتي بأكثر من ذلك. لقد ورد أن يعني سيدنا عوف بن مالك وقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه وهو يصلي على جنازة يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار. يقول سيدنا عوف: لما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنيت أن أكون بدل ذلك الميت لأحظى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان يخاطب هذا الميت، وكذلك ربما يكون صغيرا ربما يكون كبيرا، يعني على كل حال هنالك خطابات متعددة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقدم عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا أيضا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نجمع ما بين كل هذه الأدعية، لكن أنا إذا كنت خلف الإمام ما دام الإمام يدعو أنا أدعو، أنتقل من دعاء إلى دعاء لا بأس، فكل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الولد طفلا لم يبلغ الحنث، معنى ذلك لم يعذب يوم القيامة، لكن هذا الولد فيه خير في وفاته لمن؟ لوالديه. ماذا يقول إذا كان هذا طفلا ويقول في الطفل مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا. إذا كان ابن زنا مثلا ما عاد في له أبوين، له فقط أم، لأن الأب ما يسمى بالأب البيولوجي عند الأطباء لا علاقة له في الشريعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد يكون هذا الولد صالحا، يعني لا يشترط ولد الزنا أن يكون فاسدا، قد يكون صالحا وقد يكون تقيا وقد يكون عالما. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا أما ما جاء في بعض الأحاديث فيحمل على شكل آخر، جاء في بعض الأحاديث مثلا ولد الزنا أو فرخ الزنا لا يدخل الجنة، ليس معناه لا يدخل الجنة بسبب زنا، يعني بسبب أنه ابن زنا، لا. أنت عادة عندما يكون عندك ولد تقوم بتربيته بتعليمه بحفظه برعايته، ابن زنا ينفر الناس منه يتركونه، أين يعيش؟ في الأزقة، أين يعيش؟ في الأماكن العامة، فربما يتناول الدخان والمسكرات ويأتي إلى الأماكن العامة وهو صغير، فعندما يكبر تراه من أسوأ الناس لأنه ترك. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للزاني: أيها الزاني، أنت لم تفعل زنا أغضبت فيه ربك وفضحت فيه عرضا من أعراض المسلمين وأوجب عليك في ذلك الحد، بل أنجبت ولدا تركته عرضة للمجتمع هذا وعرضة للشارع وعرضة للفساد، فكان النتيجة أن هذا من تمام عملك فسيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه، فسيكون بعد ذلك بالغا فاسدا غير تقي. وهذا كمن قال عليه الصلاة والسلام في من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهكذا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما. ونقصد بالطفل هنا طفل أو طفلة، ذكر أو أنثى لا يهم، وأفرغ الصبر على قلوبهما. وهذا دعاء يناسب الحال، والحقيقة لا يصاب الأب بمثل ما يصاب في ولده وكذلك الأم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم فلثة كبده؟ يقولون نعم. ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. عندما قبض الولد إذا كان الأب طائعا لله تبارك وتعالى مخلصا لرأينا بعض الآباء المؤمنين بالله حقا عندما مات ولدهم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، علموا أن هذه عارية مستردة أخذها ربنا سبحانه وتعالى فقال الحمد لله، يعني على قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أكثر من ذلك، أولئك هم المهتدون، جاءت كل الجملة معرفة، وقالوا إن الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين فإنها تؤذن بالحصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، جاءت أيضا بأداة الحصر، أيضا في باب في الجنة باب للصابرين. انظر كم فتح الله تبارك وتعالى، فقط أنت لا تملك شيء، هذا ملك الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعني ربما يكون ذلك سببا للخير في هذا الإنسان. ربما بعض الناس ترى منحرف يموت ولده، ماذا يفعل؟ يتقي الله سبحانه وتعالى، يبني على روحه مسجدا، يفعل يفعل يفعل. ما هو الانقلاب هذا؟ انقلاب من جحيم إلى نعيم بسبب مصيبة. إذن هذه المصيبة كانت خيرا أم لا؟ كانت خيرا، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء حق. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال إني أرى في المنام أني أذبح. ماذا قال إسماعيل؟ يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. إذن هذه العلاقة التي كانت في طاعة الله تبارك وتعالى، فالولد يستجيب لأمر الله، لا أحد إذا جاءه الموت يستطيع أن يرد الموت عنه، إذن استجاب الولد، بقي رضاء الأب ورضاء الأم. بعض الناس اليوم إذا مات لهم ولد صغير يعلقون بعض التمائم والصور على، يقلدون النصارى، يجعلون بعض الصور ومع شريطة سوداء، وأريد أن أرى مثلا والله صورة أبيك هنا حتى لا تدخل الملائكة إلى هذه الغرفة. لا، هذا كله من عادات الجاهلية أبدا. إذا أردت فعلا افعل حسنات مبرات، كن على نهج أبيك، كن على، إذا لم يكن والدك صالحا أنت من نتيجة ولد من نتيجته، اعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر كما يكتب لك أيها الأخ المؤمن. إذن هذا يعني كلام من أجل من مات له ولد فليفرح. والنبي عليه الصلاة والسلام بين للنساء قدم ثلاثة من الولد ضمن لها الجنة، قالوا واثنى، قال لو قالوا وواحدة لقلت وواحدة، لا يعني لو سألنا لقال وواحدة، معنى ذلك باب مفتوح بضمان الجنة لمن يقدم ولدا في هذه الحياة الدنيا. وانظر إلى كلمة ثقل به موازينهما، كأنه كل هذا الميت أين يوضع؟ يحول هذا الولد وهذا الشاب الذي صبرت عليه في هذه الحياة الدنيا إلى ميزان عمل يوم القيامة، ميزان. نعم، وأفرغ الصبر على قلوبهما، هذا دعاء رسول الله. ما رأيك إذا كان دعاء رسول الله وتؤمن عليه ملائكة الله تبارك وتعالى؟ قال وأفرغ على الصبر على قلوب، يقول في الرابعة يعني في التكبيرة الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته. قال الله أكبر، الإمام قال الله أكبر الثانية ما كبر معه، ما في مشكلة. لو كانت مشكلة بالفاتحة وتابع الفاتحة لا بأس في هذا الأمر فليتابع، بعد ذلك صار كالمتخلف الذي ركع إمامه في الصلاة وبعد ذلك يريد أن يفعل شيئا بعد ذلك. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته. ويكبر المسبوق، يعني لو جاء إنسان فرأينا الجنازة قائمة والصلاة في أي تكبيرة لا يهمنا، أنت كبر وافعل ما تفعله في صلاتك، اقرأ الفاتحة، كبر الثانية، اقرأ الصلاة على رسول سلم، ماذا جئت بتكبيرتين وعليك تكبيرة، إذن بعد ذلك تأتي بتكبيرتين وتسلم. لكن هنا يسن أن لا ترفع الجنازة حتى ينتهي من الذين يصلون خلف هذه الجنازة ويتابعون هذه الصلاة. فلو جاء وفد وصلى ثم جاء وفد آخر ليصلي أيضا لا نقيم الجنازة، ولا يأتي الذين صلوا أولا ليعيدوا صلاة جنازة لا تعاد. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا أنه صلى عليه عدد يعني كبير من الناس لكن صلوا فرادى. لماذا؟ قيل لأنه لم يعين إمام آنذاك، ما عين الإمام آنذاك، ولو كان قد عين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صارت المبايعة بعد أن صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كبر الإمام قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، مثلا قال الله أكبر الإمام، قال وراءه الله أكبر، قال الإمام الله أكبر، أرأيت لو جئت والإمام قائم قلت الله أكبر، قال الإمام الله أكبر وركع، تحمل الإمام مع عنك الفاتحة؟ نعم، كذلك في صلاة الجنازة يتحمل عنك الإمام الفاتحة وسقطت القراءة. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح، وصل إياك نعبد وإياك نستعين قال الإمام الله أكبر، قل الله أكبر واتركها، يتحمل الباقي الإمام أيضا. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات، تكبيرات أربعة، كبر وحدة يأتي بثلاث، كبر تنتين يأتي بتنتين، كبر ثلاثة يأتي بوحدة، كبر أربعة يسلم معه انتهى. وفي قول لا تشترط الأذكار، يعني على لو جاء واحد يسألك أنا وقفت على صلاة الميت قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته؟ صحت صلاته، على هذا القول صحت الصلاة. ويشترط شروط الصلاة للجماعة، ما معنى شروط الصلاة؟ يعني شروط الصلاة، أنت إذا أردت أن تصلي تستر عورتك أم لا؟ تتوجه إلى القبلة أم لا؟ تقف على مكان طاهر أم لا؟ تكون طاهر من الحدث والخبث أم لا؟ تكون متوضئا أم لا؟ كل هذه الأمور، تأكل في الصلاة، تشرب في الصلاة، تلتفت في صدرك في الصلاة، كل هذه الأمور تشترط في الصلاة. إخواني، من الأشياء التي أحب أن أذكرها وأعينها حتى في خطبة الجمعة، عندما يأتي ميت أطلب من الناس جميعا أن لا يخرجوا. أخواني، لو كان هذا الميت أبوك مثلا، هل تحب أن يخرج أحد؟ أو كانت زوجته؟ كذلك افترض كل ميت يكون أحد أقاربك، فقم فصلي عليه. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا قد يأتي معترض فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، بالجملة صلى عليه الصحابة ولو فرادى، أولا كما قلنا لم يعين إمام للقاء. المسألة الثانية، كان ذلك في عظم في أمره النبي، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في تنافس في هذا الأمر، فلا يتولى أحدهم الصلاة عليه. نعم، كذلك يقال إن الذين حضروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال 30,000 قد صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، 30,000. إذا كانت 30,000 كل واحد معه ملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني معنى أقل الدرجات من الملائكة 60,000. إذن الذين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقرأ بعض الناس أن مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 20,000 من الصحابة، هذا صحيح من صحابة المدينة الذين كانوا آنذاك، لكن عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 124,000 من الصحابة الكرام. طبعا هؤلاء انتشروا في الأمصار، مو شرط 124,000، هؤلاء بعضهم من روى عنه، بعضهم من سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله، خلاص مجرد هل كان يقول لا إله إلا الله؟ إذا من أهل التوحيد صلوا عليه. أما إذا اشتهر بفسوق، أنا أستغرب أنه في بعض الناس كانوا يعلنون عدم التوحيد وأدخلوهم إلى المساجد وصلوا، لماذا؟ هذا خطر. اللهم إلا إذا تابوا في آخر حياتهم وقالوا لا إله إلا الله، هذه مسألة أخرى. نعم، ويسقط فرضها بواحد، يعني لو كنت مع واحد في الصحراء جدنا ومات معه فغسلته وصليت عليه ودفنته، يكفي؟ يكفي. هذا على هذا القول. طبعا كذلك لو كان في البلد يصلى عليه ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان. طبعا يعذر الإنسان في عدم الصلاة، والله هذا الرجل كان ينكر الصلاة طيلة حياته وعلمت ذلك حتى توفي، على رأيي ليس بمسلم. واضح يعني هذا، يعني كان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة عليه لهذا السبب فيه تنفير. يعني بمعنى آخر، لو كنا في مسجد أو في حي من الأحياء ووضع ميت لم يعرف أنه توجه إلى الله مرة واحدة في صلاته، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبسط من ذلك، ماذا فعل؟ قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رب. قال صلوا على صاحبكم. أنا قال سيدنا علي يا رسول الله أنا أصلي على أنا أدفع عنه دينا. شوف الصحابة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، أنا أدفع عنه دينا. وهذا جرى لغير سيدنا علي أيضا فدفع عنه دينا، وكان يسأل سيدنا علي في اليوم التالي هل أديت الدين؟ يعني دقيت صدره. هلا في بعض الناس يكون على الميت ويقول له المغتسل إذا يا ابني إذا كان على أبوك دين وإلى غير ذلك، يقول له أنا حاضر بتكفل إلى آخر ذلك، أدفع هذا المال. طيب في اليوم الثاني جاء صاحب المال قال له أعطيني الدين الذي على أبي، أخذوا على الأبر له طالبه. أنت تكذب على خلق الله؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة، ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح. أما بلدي كل نساء وآخر رجال ما تصلوا عليه، ماذا نفعل؟ أما في غيره؟ ويصلى على الغائب عن البلد. انتبهوها، في غائب في البلد وفي غائب عن البلد. يعني أنا لا بالميلان، واحد مات بالمهاجرين وقف صلي عليه لصلاة غائب ما بيصح، بروح المهاجرين وصلي. أما ما رجل مات في حمص أو في مصر أو في المغرب وكان من الصلحاء وأحببنا أن نصلي عليه جميع، ما في مانع. يعني توجد بعض الأشياء صلى بعض أحيانا إذا علم أن هذا الميت مات، لكن يشترط أن نعلم أنه غسل بعد، لأن الصلاة قبل الغسل لا تصح، يشترط أن نعلم أنه غسل بعد ذلك نصلي عليه. والله جاءنا الخبر فاضت روح الشيخ فلان في كذا بلد، ونعود نصلي عليه، شو عرفكم الآن غسلوه ما غسلوه؟ تأخر قليلا. إنسان ما أدرك الصلاة على الميت في المسجد ودفن، هل يذهب إلى القبر فيصلي؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يصلي عليه بعد دفنه، خلاص انتهى، سلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما إنسان أدركته طلعت بجنازة، كانت نازة تابعت أين القبر، واحد لحاله اثنين ثلاثة جماعة وقفوا وصلوا على القبر، يصح؟ يصح. وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة، ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح، ويصلى على الغائب عن البلد. ويجب تقديمها على الدفن، يعني الصلاة في الأصل مو بعد الدفن، قبل الدفن، وتصح بعده كما قلنا. لمن؟ يعني بشرط كانت امرأة تأم المسجد، يعني تقوم المسجد على امرأة سوداء كانت تقوم، فسأل عنها النبي عليه الصلاة، قالوا إنها ماتت. قال أفلا أذنتموني؟ دلوني، قولوا لي. يشوف النبي اللهم صل عليه، مو لأنه وزير رحنا، مو لأنه تاجر، مو لأنه غني ابن العائلة الفلاني، لا، امرأة سوداء لا تعرف كانت تقوم. أفلا آذنتموني؟ أخبرتموني؟ إذن النبي عليه الصلاة قاموا فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعده، والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت. يعني إمتى بنقول إحنا صحيحة؟ ما نجيب ولد صغير نقول والله صلي على الميت، هذا ليس من أهل فرضها. فرض كفاية بدؤون فيها واحد من المسلمين الذين تجب عليهم هذه الصلاة في وقت الفرض. ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، وهو القائل كذلك، ولا على غيره من قبور الأنبياء. والله رايح صلي على أربع تكبيرات على سيدنا يحيى مثلا، أو على الصحابي الفلاني أو كذا، لا أنبياء ولا صالحين ولا صحابة ولا تابعين. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا أحب هنا أن أعلق وأختم بهذا درسنا اليوم. بعض الناس يأتون إلى مسجد فيه قبر لا يصلون. يا أخي افهم لماذا وضع هذا القبر، وبعد ذلك احكم بالصلاة أو عدم الصلاة. هلأ قال اتخذوا قبور أنبيائهم، يعني جعلوا القبر فصلوا عنه، إذن هذه قبلتهم صارت. عندنا في دمشق كانت كتاتيب، يعني أماكن يدرس فيها للطلاب العلم. هذا الشيخ الذي كان يدرس لا يوجد له أحد، غسل عندما مات كفن في زاوية من غرفته هذه الكبيرة، بحثنا عن ورث له فلم نجد، دفناه في مكانه في زاوية من، ولم نعظم القبر، دفناه فقط للدفن. ماذا نفعل بهذا المكان؟ صار ملكا للمسلمين، لا يوجد له وارث، ماذا فعلنا؟ أو تركه الورثة، قالوا هذا في الأصل مكان عام لا ندري ملكه وكان يملكه أم لا، لا نريده، الورثة تنازلوا عنه. فبعد فترة صارت هذه الناس وضعوا فيها سجاد كذا، محراب كانت في المنطقة تقرأ فيها القرآن، يعلموا فيها، فصاروا يصلون فيها. هذا عندنا في الميدان لو أردت أن تعد من هذه الأشياء عدد كبير جدا. بعد ذلك صارت مصليات، أهل الجوار يأتون إلى المكان يصلون جماعة في هذا المكان، ما اتخذوا القبر، لا بل جعلوا مكانا عاما مسجدا. على هذه الحالة اللي بيحط حذاءه أمامه بصير اتخذ حذاءه مسجدا، بيحط شنتايته اتخذ كتبه مسجدا، لا ليس هذا هو المراد. أن يعظمون القبور، كما ترى بعض الناس يطوفون حول القبور ويقبلونها ويسجدون عليها، هؤلاء الملعونون. أما أن يوجد مكان محاط معزول لا علاقة لنا به، نحن نصلي إلى قبلتنا ونصلي متوجهين إلى بيت الله الحرام، ولا علاقة لنا بالقبر ولا بالمكان الذي فيه القبر. هذا ليس من، هذا فهم خاطئ أحيانا لبعض الأحاديث النبوية المطهرة. بعد ذلك قال فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي. نقف هنا والحمد لله.